بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. ذكر أن رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم لها 5 مراتب، فما هي؟ من صرح في الصحابي بماذا؟ بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم، أو التحديث، أو المشافهة، فهذا أعلاها مرتبة. الثاني ما ليس ظاهرا في السماع مما يحتمل أنه سمعه منه أو سمعه من غيره، كقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله، وكلها هذه مقبولة حتى لو سمعه من غير النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث أمر رسول الله أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يحتمل فيها؟ وهذا الاحتمال غير صحيح، لكن الاحتمال الصحيح له مرفوع صريح، لكنه قال يحتمل أنه سمعه من غيره. المرتبة الرابعة أي الثالثة التي يقول أمرنا رسول الله أو نهى رسول الله مثلها. الرابع يقول ماذا؟ أمرنا، دون ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، أمرنا أو نهينا، أمرنا رسول الله، فيها رسول الله. أمرنا أو نهينا. الخامسة أن يقول كنا نفعل أو كنا نقول، سواء قيده بعهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقيد. نواصل نقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وحد الخبر هو الذي يتطرق إليه التصديق والتكذيب، هو الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب. وإيضاح أن ضابط الخبر هو ما يمكن أن يقال لقائله صدقت أو كذبت. أين عندكم؟ هو الذي يتطرق إليه التصديق والتكذيب لذاته، يحتاج مراجعة الروضة هل فيها لذاته، مع أن هذا القيد لا بد منه أنه الذي يتطرق إليه التصديق والتكذيب لذاته، لأن من الأخبار ما لا يتطرق إليها التكذيب كأخبار الله ورسوله، ومن الأخبار ما لا يتطرق إليها التصديق كخبر مدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا تعريف الخبر في ذاته، أنه ما يتطرق إليه التصديق أو التكذيب، فقال لو صدقت أو كذبت. قال: وإيضاحه أن ضابط الخبر هو ما يمكن أن يقال لقائله صدقت أو كذبت، وما لا يمكن فيه ذلك فهو الإنشاء كالأمر والنهي وغيرهما من أنواع الطلب. فالإنشاء لا يتطرق إليه التصديق أو التكذيب لذاته. وكصيغ العقود لأنها لإنشاء العقد لا لإخبار به. نعم، صيغ العقود صورتها صورة الخبر وليست خبرا، يعني يقول بعتك هذا الثوب، فيقول المشتري اشتريت منك هذا الثوب، فقوله بعتك هذا الثوب صورة أنه خبر يخبر، وقول المشتري قبلت شراء هذا الثوب صورة أنه خبر، ولكنه ليس بخبر، إنما أراد بذلك الكلام أن ينشئ العقد، أن ينشئ البيع. فالحاصل من هذا أن الخبر ما يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، والإنشاء ما لا يحتمل الصدق أو الكذب لذاته. قال المؤلف رحمه الله: وهو أي الخبر قسمان، متواتر وآحاد. فالمتواتر يفيد العلم إلى آخره. قال رحمه الله: خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن الخبر قسمان، متواتر وآحاد. هذا التقسيم، تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد. أولا، هذا التقسيم لم يرد في القرآن ولا في السنة ولا في كلام السلف، فهو شيء محدث، تقسيم أحدث بعد السلف. فهل نقول هذا التقسيم صحيح وهو اصطلاح كسائر اصطلاحات العلماء، أو نقول هو تقسيم باطل؟ نقول هذا التقسيم له اعتباران، فبالنظر إلى عدد الرواة وإلى طرق الأحاديث هذا اصطلاح من سائر الاصطلاحات التي اصطلح عليها العلماء، فهناك مصطلحات اصطلح عليها العلماء وتعارفوا عليها. وأما من حيث النظر إلى الاحتجاج والعمل فيفرق بينهما في الاحتجاج وفي العمل، فيحتج بالمتواتر دون الآحاد أو يعمل بالمتواتر دون الآحاد، فهذا تقسيم باطل. فالمتواتر والآحاد كلاهما من السنة التي يجب اتباعها، وما أتاكم الرسول فخذوه، فعليكم بسنتي. فالأدلة أوجبت اتباع السنة دون تفريق بين متواترها وآحادها. ثم إن هذا التفريق من حيث العمل، التفريق بين المتواتر والآحاد من حيث العمل والاحتجاج، أمر غير معروف في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عمل سلف الأمة، فلم يكونوا يفرقون في العمل وفي الاحتجاج بين المتواتر والآحاد، بل إذا صح عندهم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوا به ولا يتوقفون على كونه متواترا أو يردونه إذا كان آحادا، هذا لا يعلم عن السلف إطلاقا. وأيضا هذا يترتب عليه مفسدة رد أحاديث كثيرة من السنة. فبالاعتبار أنه اصطلاح يعرف به عدد الرواة عدد الطرق، هذا اصطلاح. أما التفريق الذي أراده أهل البدع وهو التفريق في العمل وفي الاحتجاج فهذا باطل. قال رحمه الله: خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن الخبر قسمان، متواتر وآحاد، وأن المتواتر يفيد العلم اليقيني الذي لا يتطرق إليه الشك من غير حاجة إلى شيء زائد على نفس الخبر المتواتر، لأنه يكتفى بالخبر المتواتر لا يحتاج إلى غيره في إفادة العلم اليقيني، يفيد العلم اليقيني من غير حاجة إلى شيء زائد على نفس الخبر المتواتر، كما سيأتي الإشارة إليه في مسألة خاصة. سيأتي شروط المتواتر ومتى يسمى الخبر متواترا. وأن السمنية خالفوا في إفادة العلم زاعمين حصر العلم في الحواس، فلا يقين عندهم إلا بمحسوس فقط. والسمنية بضم السين وفتح الميم فرقة هندية من عبدة الأصنام، دهريون قائلون بالتناسخ، ينكرون وقوع العلم بغير المحسوس، منسوبون إلى صنم يسمى سمن أو بلد يسمونها سمونات. وهذا المذهب لا شك في بطلانه، فلا يشك عاقل في اليقين، فلا يشك عاقل في اليقين بأن الواحد نصف الاثنين، وهذا ليس شيئا محسوسا بل هو شيء معلوم، الواحد نصف الاثنين، وأن الكل أكبر من الجزء، ونحو ذلك من الأحكام العقلية. هؤلاء قوم كفار، فلا حاجة بنا إلى معرفة خلافهم. والمسلمون مجمعون على أن الخبر المتواتر يفيد العلم، وإن اختلفوا كما سيأتي في المسألة التي تأتي لي هل هو علم ضروري أو علم نظري، إلا أن الكل متفقون على أنه يفيد العلم اليقيني، العلم القطعي يقيني لا شك فيه، هذا محل إجماع بين المسلمين. قال القاضي أو قال المؤلف: فصل. قال القاضي: العلم الحاصل بالتواتر ضروري. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن العلم الحاصل بالخبر المتواتر فيه قولان: وهذان القولان بعد الاتفاق على أنه يفيد العلم اليقيني، الكل متفقون أنه يفيد العلم اليقيني، لكن اختلفوا هل هذا العلم ضروري وهو الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال وتأمل، أو أنه علم نظري يعني هو يقيني لكنه يحتاج إلى نظر واستدلال وتأمل. فيه قولان: أحدهما أنه ضروري وهو قول القاضي، والثاني أنه نظري وهو قول أبي الخطاب، والضروري ما لا يحتاج إلى تأمل، بمعنى أن الإنسان يجد نفسه مضطرا إلى قبوله وإلى العلم به يقينا، يهجم على نفسه دون أن يتأمل فيه أو ينظر، والنظري ما يحتاج إلى تأمل. وحجة من قال هو ضروري أن السامع يجد نفسه مضطرا للعلم يقينا به، كوجود الأئمة الأربعة ووجود مكة وبغداد بالنسبة لمن لم يرهما، فلو أراد التخلص من العلم بذلك لم يقدر. وحجة من قال إنه نظري هي أن العلم لا بد له من العلم بمقدمتين قبله، يعني هذا العلم الذي ينتج عن العلم عن الخبر المتواتر لا بد له من مقدمتين قبله. الأولى أن يعلم أن هذا الأمر أخبر به عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة. الثاني أن يعلم أن ما أخبر به عدد على تلك الصفة فهو حق يقينا، فينتج من ذلك أن هذا الخبر يقين، وأكثر أهل الأصول على الأول أنه يفيد العلم الضروري، أكثر أهل الأصول على الأول أي أنه يفيد العلم الضروري. من أهل العلم من قال هذا الخلاف خلاف لفظي، لأن الكل متفقون على أن المتواتر يفيد العلم اليقيني، فهذا محل اتفاق، وإنما هذا الخلاف في نوع العلم أو طريق العلم، طريق حصول هذا العلم. وأما نوع العلم فهو علم يقيني، لكن طريق حصوله منهم من قال هو ضروري لا يمكن أن يدفعه الإنسان، ومنهم من قال هو نظري باعتبار ما قبله من المقدمات. قال المؤلف: فصل. ذهب قوم إلى أن ما حصل العلم في واقعة يفيده في كل واقعة، وما حصله لشخص يحصله لكل شخص يشاركه في السماع. هذا أيضا من مسائل هذا الباب، وهي: هل العدد الذي يفيد التواتر أو الذي يفيد العلم في واقعة معينة وفي قضية معينة يفيد العلم والتواتر في كل قضية أو ليس كذلك؟ قبل أن نقرأ هذا، العلماء يقولون العدد إما أن يكون عددا كاملا الذي يسميه الأصوليون بالعدد الكامل، والعدد الكامل هو الذي يفيد التواتر لذاته، وإما أن يكون العدد ناقصا أي لا يفيد التواتر لذاته ولكن لما احتف به من القرائن، فيأتي خبر عدد معين ولكن احتفت به قرائن تجعله متواترا يفيد العلم، كأن يكون رواة هذا الخبر من العلماء الذين يعلم يقينا صدقهم، فهذا يفيد التواتر واليقين. وإن لم يبلغ ذلك المبلغ في العدد، فالتواتر إما أن يستفاد من العدد الكثير الذي يسمى العدد الكامل، وإما أن يستفاد بالقرائن، قد يستفاد بالقرائن وحدها، وإما أن يستفاد من عدد معين ولم يبلغ العدد الأول مع القرائن، فهي ثلاثة أمور يحصل بها التواتر. العدد المعروف المعين، أو القرائن التي تحف الخبر، أو يكون هناك عدد معين مع قرائن تؤيده أيضا. فالشنقيطي رحمه الله الآن ذكر مسألة: هل العدد الذي يفيد التواتر في قضية معينة ويفيد العلم اليقيني في قضية معينة، هل يفيد التواتر ويفيد العلم اليقيني في كل قضية أو ليس كذلك؟ واضح صورة المسألة؟ إذا عندنا الآن خبر استفدنا منه اليقين، وكان المخبرون به مثلا عشرة، فهل نقول خبر العشرة في كل موضع يفيد اليقين والتواتر؟ هذه هي المسألة التي ذكرها الشنقيطي. قال: خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن القدر الموجب للعلم اليقيني لا يتفاوت بحسب الوقائع والأشخاص، بل ما حصل به العلم في واقعه يحصل به في غيرها، وما حصل به لشخص يحصل به لغيره من غير تفاوت. وقيل: لا مانع من تفاوته باعتبار الأشخاص والوقائع. هذان قولان: القول الأول أنه لا يتفاوت، بل القدر الموجب للعلم اليقيني في مسألة وفي قضية يفيد العلم اليقيني في غيرها، وما حصل العلم لشخص معين يحصل العلم لأشخاص آخرين. والقول الثاني أنه لا مانع من تفاوته باعتبار الأشخاص والوقائع والقرائن. القول الأول المذكور هنا ضعفه شيخ الإسلام رحمه الله، وله كلام في تضعيفه وفي ترجيح القول الثاني، وعز القول الثاني إلى الأكثرين كما في مجموع الفتاوى في المجلد 18 صفحة 48 إلى 49. وأقرأ عليكم بعض كلامه، كان مما قال رحمه الله: قال: المقصود من التواتر ما يفيد العلم. المقصود من التواتر ما يفيد العلم، لكن من الناس من لا يسمي متواترا إلا ما رواه عدد كثير، يكون العلم حاصلا بكثرة عددهم فقط. قلنا وهذا يسمي بعض الأصوليين بالعدد الكامل، يكون العلم حاصلا بكثرة عددهم فقط، أي من غير ما يحفوا من القرائن. ويقولون إن كل عدد أفاد العلم في قضية أفاد مثل ذلك العدد أفاد مثل ذلك العدد في كل قضية، أي يفيد العلم في كل قضية. قال رحمه الله: وهذا قول ضعيف، والصحيح ما عليه الأكثرون أن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة، بكثرة المخبرين تارة، وقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم، قد يحصل لدين المخبرين وضبطهم تارة أخرى، كما إذا أخبرنا مثلا علماء أجلاء بخبر، فلا يستوي خبر هؤلاء العلماء الأجلاء بخبر غيرهم، وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبر يحصل العلم بمجموع ذلك، وقد يحصل لطائفة دون طائفة، وهذا ما سيقرره الشنقيطي رحمه الله فيما سيأتي، أن القرائن تفرق الأخبار وما يحتف بها، وليس كل عدد أفاد التواتر في موضع يفيد التواتر والعلم اليقيني في موضع آخر. قال الشنقيطي رحمه الله: ومحل هذا في الخبر المتجرد عن القرائن، أي هذا الخلاف لا قولين في الخبر إذا تجرد عن القرائن لم يكن فيه قرائن. وشيخ الإسلام رحمه الله ضعف الأول كما سبق بما إذا كانت هناك قرائن. أما إذا احتفت به قرائن فلا شك أن حصول اليقين به يتفاوت، لأن القرائن الخفية يفهمها الذكي وتخفى على الغبي، فتقوم القرائن للذكي مقام عدد من المخبرين، وكذلك القرائن الظاهرة إن علم بها بعض المخبرين دون بعض كما لو تواتر الخبر لجماعة أن فلانا مات وفلانا تزوج، خبر تواتر أن فلانا مات وأن فلانا تزوج، وأحدهم قد رأى قبل ذلك الذي أخبروه الذي أخبروا بموته في النزع، قد رأى في النزع، والذي أخبروا بتزويجه في السوق يشتري ما يحتاج إليه المتزوج، فإن العالم بمثل هذه القرائن يحصل له اليقين قبل حصوله لغير العالم بها، لأن القرائن قد تفيد العلم منفردة عن الأخبار، فإنا نعلم محبة شخص لآخر وخوف شخص من آخر بما نرى من القرائن الدالة على ذلك ونحو ذلك كثير. فإذا انضمت القرائن إلى الأخبار قامت مقام بعض المخبرين في إفادة العلم. فإذا حاصل هذا أن العلم اليقيني أو التواتر ليس مقصورا على عدد معين، بل يستفاد ذلك من عدد، ويستفاد ذلك من القرائن، ويستفاد ذلك من صفات المخبرين وتفاوتها. قال المؤلف رحمه الله: وللتواتر ثلاثة شروط إلى آخره. اعلم أن التواتر في اللغة هو مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما، ومن ذلك قوله تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، لأن التاء الأولى مبدلة من واو كتاء تقوى. وقيل التواتر التتابع مطلقا، ومنه قول لبيد في معلقته: يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها. هذان تعريفان للتواتر في اللغة، قيل هو مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما، وقيل هو التتابع مطلقا، والمشهور الثاني أن التواتر هو التتابع مطلقا. سواء كان بفترة بينهما أو لم يكن. والتواتر في الاصطلاح هو إخبار جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة عن أمر محسوس. إخبار جماعة اشترط في أولي الجماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة عن أمر محسوس. وخلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل أن التواتر المفيد للعلم اليقيني تشترط فيه ثلاثة شروط: الأول أن يكون إخبارهم عن أمر محسوس أي مدرك بإحدى الحواس، كقولهم رأينا وسمعنا، لأن تواطؤ الجم الغفير على الخطأ في المعقولات لا يستحيل عادة. إذن هذا الشرط الأول أن يكون إخبارهم عن أمر محسوس. لماذا؟ لأن تتابع المخطئين على الخطأ في أمر محسوس هذا مستبعد. أن يتتابع 100 فرد على الخطأ في شيء يرى أو يسمع هذا بعيد، لكن التواطؤ في أمر معقول أي من المعلومات هذا ممكن يتواطؤون على الخطأ فيه. فلذا اشترطوا أن يكون المستند أمرا محسوسا. قال: لأن تواطؤ الجم الغفير على الخطأ في المعقولات لا يستحيل عادة، فترى الآلاف من العقلاء يتواطؤون على قدم العالم وعلى كذب الأنبياء، مع أن تواطؤهم باطل لأنه ليس في إخبار عن محسوس. وأما تواطؤهم على الكذب في الإخبار عن محسوس فهو مستحيل عادة مع كثرتهم وعدم الدواعي إلى التواطؤ. الشرط الثاني أن يكون العدد بالغا حدا يستحيل معه التواطؤ على الكذب عادة، يكون عدد المخبرين بلغ حدا بحيث أنه يمتنع أن هذا العدد يتواطؤون على الكذب. الثالث أن يكون العدد المذكور في كل طبقة من طبقات السند من أول إلى آخر. إذن هذه ثلاثة شروط: أن يكون الإخبار عن شيء محسوس، وأن يكون المخبرون بلغ عددهم مبلغا يستحيل أن هذا العدد يتفقون على الكذب، وأن يكون هذا العدد في كل طبقة من طبقات الإسناد. واختلف أهل الأصول في تحديد العدد الذي يحصل بخبرهم اليقين على أقوال كلها ليس عليها دليل صريح. كل الأقوال المذكورة التي سيسير إليها الشنقيطي ليس عليها دليل صريح، وأصح هذه الأقوال وما رجحه الشنقيطي هنا. قال: واختلف أهل الأصول في تحديد العدد الذي يحصل بخبرهم اليقين والمذهب الصحيح المعتمد أنه ليس له حد معين، بل ما حصل به العلم اليقيني فهو العدد الكافي، كالخبز نقطع بأنه يشبع، والماء نقطع بأنه يروي مع عدم تحديد الحد الذي يقع به الشبع والري منهما. وقيل أقله اثنان، وقيل أقله أربعة، أي أقل العدد في المتواتر اثنان، وقيل أربعة، وقيل خمسة، وقيل عشرون، وقيل ثلاثون، وقيل سبعون. والصحيح الأول. ما هو الأول؟ أنه ليس له حد معين. وبطلان القول بالأربعة فما دونها واضح لوجوب تزكية الأربعة في شهادتهم على الزنا، ومعلوم أن عدد التواتر لا تشترط فيه العدالة بل ولا الإسلام. الآن ضعف القول الأول والثاني أنه أقل اثنان وقيل أقل أربعة، قال القول بأنه أربعة أو ما دون الأربعة، يقول من قال اثنان أو ثلاثة هذا ضعيف. ما هو ضعفه؟ قال: لأن الشهود مثلا في الزنا يشترط كم شهود؟ أربعة، ويشترط في هؤلاء الأربعة أن يكونوا عدولا مزكين، مع أن رواة خبر التواتر كما سيأتي في مسألة لا يشترط فيهم العدالة ولا يشترط تزكيتهم، بل لا يشترط كونهم مسلمين، أي رواة خبر التواتر مطلقا، لا الخبر لا التواتر من السنة. فالخبر المتواتر المطلق لا يشترط في رواته العدالة، بل ولا يشترط فيهم الإسلام كما سيأتي. فقد يتواتر خبر يخبر به حتى أناس غير عدول عن أمر مشهود، والمراد كما سبق أي المتواتر عموما، الخبر المتواتر عموما لا المتواتر من السنة. أما المتواتر من السنة فيشترط فيه الإسلام والعدالة. فضعف القول باشتراط اثنين أو ثلاثة في العدد بتزكية الشهود على الزنا، ولو كان خبر الأربعة متواترا لما كانت تزكيتهم شرطا ولما كانت عدالتهم شرطا، بل يقبل خبرهم مطلقا. قال: وبطلان القول بالأربعة فما دونها واضح لوجوب تزكية الأربعة في شهادتهم على الزنا، ومعلوم أن عدد التواتر لا تشترط فيه العدالة بل ولا الإسلام. قلنا متى هذا؟ الخبر المتواتر عموما على وجه الإطلاق، أما المتواتر في السنة فلا بد أن يكون رواته مسلمين ولا بد أن يكونوا عدولا. ومثال المتواتر حديث من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، وهذا الحديث في الصحيحين وجاء عن جماعة من الصحابة، وهذا من المتواتر اللفظي. فإن المتواتر عند العلماء نوعان: متواتر لفظي ومتواتر معنوي. المتواتر اللفظي هو ما اتفق رواته على لفظه ومعناه، ما اتفق رواته على لفظه ومعناه، كهذا الحديث كل الرواة يروونه بهذا اللفظ والمعنى واحد. وأما المتواتر المعنوي فهو ما اتفق رواته على معناه وإن اختلفت ألفاظه، كأحاديث الحوض وأحاديث الصراط وأحاديث الشفاعة وأحاديث رؤية الله، فهذه اختلفت ألفاظها ولكنها تؤدي معنى واحدا. والأكثر في السنة هو الثاني المتواتر المعنوي، أما المتواتر اللفظي فهو قليل، بل أنكره بعض العلماء، والصحيح وجوده ولكنه قليل. قال: وأشار في مراقي السعود إلى هذه المسألة بقوله: واقطع بصدق خبر التواتر وسوي بين مسلم وكافر. واللفظ والمعنى: وذاك خبر من عادة كذبه منحضر من غير معقول، وأوجب العدد من غير تحديد على ما يعتمد، وقيل بالعشرين أو بأكثر أو بثلاثين أو اثني عشر، إلغاء الأربعة فيه راجح، وما عليها زاد فهو صالح، وأوجبا في طبقات السند تواترا وفقا لدى التعدد. قال المؤلف رحمه الله: فصل: ليس من شروط التواتر أن يكون المخبرون مسلمين ولا عدولا إلى آخره. قلنا: ما المراد بالتواتر هنا الذي لا يشترط فيه إسلام المخبرين ولا عدالتهم؟ الخبر المتواتر مطلقا، وأما متواتر السنة فكما هو معلوم أنه لا بد أن يكون الرواة مسلمين ولا بد أن يكونوا عدولا. قال: خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن التواتر لا يشترط في المخبرين به إسلام ولا عدالة، لأن القطع بصدق خبرهم من حيث إن اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب مستحيل عادة لكثرتهم، والعادة تحيل ذلك في الكفار والمسلمين، وليس صدق خبرهم من حيث إن المخبرين به عدول مسلمون. وأنهم انتهى منها، ثم ذكر مسألة أخرى: هل يشترط أن يحصرهم بلد أو يشترط أن يكونوا متفرقين؟ اشترط بعض الأصوليين في العدد الذين يرون الخبر متواترا أن يكونوا في بلدان متفرقة، وليس وأنهم لا يشترط فيهم ألا يحصرهم بلد، أي لا يشترط، بل يحصل القطع بخبرهم وإن حصرهم بلد أو مسجد، كالحجيج إذا أخبروا بواقعة صدتهم عن الحج، وأهل الجمعة إذا أخبروا عن حادثة منعتهم من صلاة الجمعة، علم صدقهم في الأمرين مع حصرهم في محل أو مسجد. وهذا رد به على من اشترط أن يكونوا متفرقين، فلا يشترط في العدد المخبرين بالخبر المتواتر أن يكونوا متفرقين. ولا يزال يتكلم أيضا عن هذه المسألة، ما زال في بقية كلام عن المتواتر والآحاد، سيأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.